إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فكنا قد انتهينا إلى باب الحمالة في الكتابة. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الحمالة في الكتابة. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن العبيد إذا كوتبوا جميعا كتابة واحدة، فإن بعضهم حملاء عن بعض، وإنه لا يوضع عنهم لموت أحدهم شيء، وإن قال أحدهم قد عجزت وألقى بيديه، فإن لأصحابه أن يستعملوه فيما يطيق من العمل، ويتعاونون بذلك في كتابتهم حتى يعتق بعتقهم إن عتقوا، ويرق برقهم إن رقوا. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن العبد إذا كاتبه سيده لم ينبغي لسيده أن يتحمل له بكتابة عبده أحد إن مات العبد أو عجز، وليس هذا من سنة المسلمين، وذلك أنه إن تحمل رجل لسيد المكاتب بما عليه من كتابته ثم اتبع ذلك سيد المكاتب قبل الذي تحمل له أخذ ماله باطلا، لا هو ابتاع المكاتب، فيكون ما أخذ منه من ثمن شيء هو له، ولا المكاتب عتق فيكون في ثمن حرمة ثبتت له فإن عجز المكاتب رجع إلى سيده وكان عبدا مملوكا له، وذلك أن الكتابة ليست بدين ثابت يتحمل لسيد المكاتب بها، إنما هي شيء إن أداه المكاتب عتق، وإن مات المكاتب وعليه دين لم يحاص الغرماء سيده بكتابته، وكان الغرماء أولى بذلك من سيده. وإن عجز المكاتب وعليه دين للناس رد عبدا مملوكا لسيده، وكانت ديون الناس في ذمة المكاتب لا يدخلون مع سيده في شيء من ثمن رقبته. قال مالك: إذا كاتب القوم جميعا كتابة واحدة ولا رحم بينهم يتوارثون بها، فإن بعضهم حملاء عن بعض، ولا يعتق بعضهم دون بعض حتى يؤدوا الكتابة كلها، فإن مات أحد منهم وترك مالا هو أكثر من جميع ما عليهم أدي عنهم جميع ما عليهم، وكان فضل المال لسيده، ولم يكن لمن كاتب معه من فضل المال شيء، ويتبعهم السيد بحصصهم التي بقيت عليهم من الكتابة التي قضيت من مال الهالك، لأن الهالك إنما كان تحمل عنهم، فعليهم أن يؤدوا ما عتقوا به من ماله، وإن كان للمكاتب الهالك ولد حر لم يولد في الكتابة ولم يكاتب عليه لم يرث، لأن المكاتب لم يعتق حتى مات.
الحمالة في الكتابة يعني حكم أن يتحمل البعض عن البعض أثناء المكاتبة. أورد عدة صور. الصورة الأولى في المسألة الأولى في هذا الباب أن يتكاتب مجموعة من العبيد مع سيدهم على مكاتبة، يدفعوا له كل شهر قسط معين حتى يستتم القيمة ويعتقهم، فإذا وافق السيد واجتمع العبيد على هذا ثم عجز أحدهم أو ضعف أحدهم عن أن يعمل ويتكسب ليدفع القسط، تحمل سائر العبيد قسط هذا الذي هو معهم واستمروا في دفع الأقساط حتى يعتقوا جميعا، ويكلف هذا الذي عجز من العمل ما يستطيع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن هنا حمالة في تحمل بعض العبيد عن بعض مكاتبة بعض، وهذا في صورة إذا اجتمعوا في المكاتبة. المسألة الثانية مسألة الحمالة من سيد المكاتب، يكون شخص له عليه دين فيقوم يحمل دينه على مكاتبة العبد، يحمل دينه على مكاتبة العبد، أو يكون له عليه هو دين فيجعل دينه على مكاتبة العبد فيحمل هذا بهذا. قد يحصل أن العبد يعجز وما يقدر يكمل المكاتبة، فصاحب الدين ضاع حقه كده بهذه الطريقة، لأنه أنت حملته على هذا، أنت حملته على هذا، وهذا ما هو مضمون العبد أنه يسدد، ما هو مضمون. أو مثلا أحد حملك أنت على مكاتبة عبد له، برضو نفس القضية، هذا غير مضمون، فلا يكون حمالة في مثل هذه الحالة، لأن العبد غير مضمون، احتمال يسدد واحتمال يعجز، وإذا عجز رجع عبد والفلوس اللي دفعها ترجع يعني للديانة اللي دايانوه إن كان لهم حقوق، أو ترجع لسيده لأنه عبد مملوك، أو ترجع لسيده إن كان عبدا، إن رجع عبدا مملوك. ثم ذكر مسألة يعني ثالثة برضو في الحمالة، قال إذا كاتب القوم جميعا كتابة واحدة ولا رحم بينهم يتوارثون بها، فإن بعضهم حملاء عن بعض، ولا يعتق بعضهم دون بعض حتى يؤدوا الكتابة كلها، فإن مات أحد منهم وترك مالا هو أكثر من جميع ما عليهم أدي عليهم. هذه المسائل كلها سبقت، فقط الصورة هي الجديدة، أنه إذا اشترك مجموعة ما بينهم رحم، مو زي المسألة الأولى بينهم رحم، هنا ما بينهم رحم، نفس القضية، يتحمل بعضهم مكاتبة بعض بحيث أنهم يسددوا ويعتقوا جميعا. يعني جاء مثلا 5 أعبد لسيدهم قالوا إحنا نبغاك تكاتبنا، وقسطنا الشهري مثلا 3000 ريال إحنا 5، ونسددك لمدة مثلا 3 سنوات كل شهر 3000 ريال. بعدين 5 واحد فيهم عجز، شال البقية عنه وكلفوه ما يستطيع حتى يعتقوا جميعا، واحد فيهم مات وترك مال يكفيهم كلهم، فيأخذ من هذا المال ويدفع للسيد ويعتقوا جميعا. ترك ولد والولد حر، ها؟ وكان الولد حر، يعني بعد المكاتبة يرث هذا الميت، ما كان الولد حر والعبيد ما سددوا يرجع المال إلى صاحبه، زي المسائل إلا راحت. هذا ما يتعلق بقضية الحمالة في الكتابة، وهي زي قضية أنه يتحمل الدين أو بعضهم يتحمل بعض. طيب القطاعة في الكتابة.
قال رحمه الله تعالى: باب القطاعة في الكتابة. قال: حدثني مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقاطع مكاتبيها بالذهب والورق. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في المكاتب يكون بين الشريكين، فإنه لا يجوز لأحدهما أن يقاطعه على حصته إلا بإذن شريكه، وذلك أن العبد وماله بينهما، فلا يجوز لأحدهما أن يأخذ شيئا من ماله إلا بإذن شريكه، ولو قاطعه أحدهما دون صاحبه ثم حاز ذلك ثم مات المكاتب وله مال أو عجز، لم يكن لمن قاطعه شيء من ماله، ولم يكن له أن يرد ما قاطعه عليه، ويرجع حقه في رقبته. ولكن من قاطع مكاتبا بإذن شريكه ثم عجز المكاتب، فإن حب الذي قاطعه أن يرد الذي أخذ منه من القطاعة، ويكون على نصيبه من رقبة المكاتب، كان ذلك له. وإن مات المكاتب وترك مالا استوفى الذي بقيت له الكتابة حقه الذي بقي له على المكاتب من ماله، ثم كان ما بقي من مال المكاتب بين الذي قاطعه وبين شريكه على قدر حصصهما في المكاتب. وإن كان أحدهما قاطعه وتماسك صاحبه بالكتابة ثم عجز المكاتب، قيل للذي قاطعه: إن شئت أن ترد على صاحبك نصف الذي أخذت، ويكون العبد بينكما شطرين، وإن أبيت فجميع العبد، فجميع العبد للذي تمسك بالرق خالصة. قال مالك: في المكاتب يكون بين الرجلين، فيقاطعه أحدهما بإذن صاحبه، ثم يقتضي الذي تمسك بالرق مثل ما قاطع عليه صاحبه أو أكثر من ذلك، ثم يعجز المكاتب. قال مالك: فهو بينهما، لأنه إنما اقتضى الذي عليه، إنما اقتضى الذي له عليه، وإن اقتضى أقل مما أخذ الذي قاطعه ثم عجز المكاتب، فأحب الذي قاطعه أن يرد على صاحبه نصف ما تفضله به، ويكون العبد بينهما نصفين فذلك له، وإن أبى فجميع العبد للذي لم يقاطعه، وإن مات المكاتب وترك مالا فأحب الذي قاطعه أن يرد على صاحبه نصف ما تفضله به، ويكون الميراث بينهما فذلك له، وإن كان الذي تمسك بالكتابة قد أخذ مثل ما قاطع عليه شريكه أو أفضل، فالميراث بينهما بقدر ملكهما، لأنه إنما أخذ حقه. قال مالك: في المكاتب يكون بين الرجلين، فيقاطع أحدهما على نصف حقه بإذن صاحبه، ثم يقبض الذي تمسك بالرق أقل مما قاطع عليه صاحبه، ثم يعجز المكاتب. قال مالك: إن أحب الذي قاطع العبد أن يرد على صاحبه نصف ما تفضله به، كان العبد بينهما شطرين، وإن أبى أن يرد فللذي تمسك بالرق حصة صاحبه الذي كان قاطع عليه المكاتب. قال مالك: وتفسير ذلك أن العبد يكون بينهما شطرين، فيكاتبانه جميعا، ثم يقاطع أحدهما المكاتب على نصف حقه بإذن صاحبه، وذلك الربع من جميع العبد، ثم يعجز المكاتب، فيقال للذي قاطعه: إن شئت فردد على صاحبك نصف ما فضلته به، ويكون العبد بينكما شطرين، وإن أبى كان للذي تمسك بالكتابة ربع صاحبه الذي قاطع المكاتب عليه خالصا، وكان له نصف العبد، فذلك ثلاثة أرباع العبد، وكان للذي قاطع ربع العبد، لأنه أبى أن يرد ثمن ربعه الذي قاطع عليه. قال مالك: في المكاتب يقاطعه سيده فيعتق، ويكتب عليه ما بقي من قطاعته دينا عليه، ثم يموت المكاتب وعليه دين للناس. قال مالك: فإن سيده لا يحاص غرماءه بالذي عليه من قطاعته، ولغرمائه أن يبدأوا عليه. قال مالك: ليس للمكاتب أن يقاطع سيده إذا كان عليه دين للناس فيعتق ويصير لا شيء له، لأن أهل الدين أحق بماله من سيده، فليس ذلك بجائز له. قال مالك: الأمر عندنا في الرجل يكاتب عبده ثم يقاطعه بالذهب، فيضع عنه مما عليه من الكتابة على أن يعجل له ما قاطعه عليه، أنه ليس بذلك بأس، وإنما كره ذلك من كرهه، لأنه أنزله بمنزلة الدين، يكون للرجل على الرجل إلى أجل، فيضع عنه وينقده، وليس هذا مثل الدين. إنما كانت قطاعة المكاتب سيده على أن يعطيه مالا في أن يتعجل العتق، فيجب له الميراث والشهادة والحدود، وتثبت له حرمة العتاقة، ولم يشتري دراهم بدراهم ولا ذهبا بذهب. وإنما مثل ذلك مثل رجل قال لغلامه: ائتني بكذا وكذا دينارا وأنت حر، فوضع عنه من ذلك، فقال: إن جئتني بأقل من ذلك فأنت حر. فليس هذا دينا ثابتا، ولو كان دينا ثابتا لحاص به السيد غرماء المكاتب إذا مات أو أفلس، فدخل معهم في مال مكاتبه.
ما رح نتكلم على كل المسائل، بس أشرح أصل المسألة. إيش هذا المقاطعة الآن؟ المكاتبة إيش صورتها؟ المكاتبة أن يكاتب سيد العبد على أن يدفع له قيمته في نجوم، يعني أقساط شهرية مثلا، أو أقساط في أزمان معلومة. لنفترض أن العبد قيمته 10,000 ريال، فالعبد كاتب سيده على أن يقسط هذه 10,000 ريال كل شهر 500 ريال، كل شهر 500 ريال، إذا أتم 10,000 صار حرا. بعد فترة مثلا سنة، العبد قال: الآن باقي لك يا سيدي مثلا 4,000 ريال، كل شهر أنا بعطيك 500، سنة 6,000، باقي لك ترضى تقاطعني خلاص تخليني حر وأعطيك 1,000 ريال وخلاص، يصير جاك مني 7,000، أعطيك 1,000 وتقاطعني خلاص، إيش يعني تقاطعني؟ يعني تقطع عبوديتي وتخليني أسير حر، مبلغ مقطوع خلاص ما عاد فيه الأقساط، باقي لك 4000، أنا أعجل لك 1000 دحين وتقاطعني خلاص تخليني حر. فإذا وافق السيد صح وصارت هذه مقاطعة، هذه هي معنى مقاطعة المكاتب، هذه معنى مقاطعة المكاتب خلاص. وهذه شبيهة بقضية ضع وتعجل، ضع وتعجل. بعد كذا المصنف رحمه الله، بعد كذا المصنف رحمه الله ذكر مسائل تتعلق بالمقاطعة. إذا اثنين يشتركان في قيمة عبد وكاتباه، فقاطع العبد أحدهما دون الآخر ما يصح، لازم بعلم الآخر، إن رضي الآخر فبها وإما رضي فلا. طيب إن مات العبد إن كذا، هذه مسائل يذكرها الإمام المصنف تترتب على هذه المسألة. إحنا في غنى عنها الآن، ما إحنا ما نبغى ندخل فيها، لأنه إذا قلنا مثلا أصل الكلام، إذا قلنا أنه تصرف هذاك بغير إذن صاحبه وقاطع ثم مات العبد، ثم مات العبد مثلا أو ورث العبد أو جاءه شيء، يكون لهذا حكم بسبب المقاطعة، يكون لهذا حكم بسبب المقاطعة. يعني مثلا اثنين شركاء في عبد، واحد قاطع العبد الذي كاتباه بدون ما يشعر الآخر، ثم عجز العبد عن المكاتبة، عاد العبد إلى ملك صاحبه. طب الذي قاطعه، نقول إذا استلم المبلغ خلاص صار هو مملوك لمن؟ للذي لم يقاطعه اللي هو صاحب المكاتبة. ومشيت المسألة زي كذا. صورة ثانية بدأ يذكر صور، إحنا ما إحنا بحاجة لها، يكفينا أنه فهمنا إيش معنى المقاطعة، إيش معنى المقاطعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب جراح المكاتب. قال مالك: أحسن ما سمعت في المكاتب يجرح الرجل جرحا يقع فيه العقل عليه، أن المكاتب إن قوي على أن يؤدي عقل ذلك الجرح مع كتابته أداه وكان على كتابته، فإن لم يقو على ذلك فقد عجز عن كتابته، وذلك أنه ينبغي أن يؤدي عقل ذلك الجرح قبل الكتابة، فإن هو عجز عن أداء عقل ذلك الجرح خير سيده، فإن أحب أن يؤدي عقل ذلك الجرح فعل وأمسك غلامه وصار عبدا مملوكا، وإن شاء أن يسلم العبد إلى المجروح أسلمه، وليس على السيد أكثر من أن يسلم عبده. قال مالك: في القوم يكاتبون جميعا فيجرح أحدهم جرحا فيه عقل. قال مالك: من جرح منهم جرحا فيه عقل قيل له وللذين معه في الكتابة أدوا جميعا عقل ذلك الجرح، فإن أدوا ثبتوا على كتابتهم، وإن لم يؤدوا فقد عجزوا ويخير سيدهم، فإن شاء أدى عقل ذلك الجرح ورجعوا عبيدا له جميعا، وإن شاء أسلم الجارح وحده ورجع الآخرون عبيدا له جميعا بعجزهم عن أداء عقل ذلك الجرح الذي جرح صاحبهم. قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن المكاتب إذا أصيب بجرح يكون له فيه عقل، أو أصيب أحد من ولد المكاتب الذين معه في كتابته، فإن عقلهم عقل العبيد في قيمتهم، وأن ما أخذ لهم من عقلهم يدفع إلى سيدهم الذي له الكتابة، ويحسب ذلك للمكاتب في آخر كتابته، فيوضع عنه ما أخذ سيده من دية جرحه. قال مالك: وتفسير ذلك أنه كأنه كاتبه على 3000 درهم، وكان دية جرحه الذي أخذها سيده 1000 درهم، فإن أدى المكاتب إلى سيده 2000 درهم فهو حر، وإن كان الذي بقي عليه من كتابته 1000 درهم وكان الذي أخذ من دية جرحه 1000 درهم فقد عتق، وإن كان عقل جرحه أكثر مما بقي على المكاتب أخذ سيد المكاتب ما بقي من كتابته وعتق، وكان ما فضل بعد أداء كتابته للمكاتب، ولا ينبغي أن يدفع إلى المكاتب شيء من دية جرحه فيأكله ويستهلكه، فإن عجز رجع إلى سيده أعور أو مقطوع اليد أو معضوب الجسد، وإنما كاتبه سيده على ماله وكسبه، ولم يكاتبه على أن يأخذ ثمن ولده، ولا ما أصيب من عقل جسده فيأكله ويستهلكه، ولكن عقل جراحات المكاتب وولده الذين ولدوا في كتابته أو كاتب عليهم يدفع إلى سيده ويحسب ذلك له في آخر كتابته.
هذا الباب عقده المصنف رحمه الله في مسائل الجراح والديات وأروش الجنايات إذا ترتبت على العبد. العبد المملوك قبل أن يكون مكاتبا، العبد المملوك إذا ارتكب جناية فسيده بالخيار، إما أن يتحمل ما ترتب على هذه الجناية من أروش الديات أو أروش الجنايات أو عقل الجراح، أو أن يسلم العبد لهم، يقول هذا العبد لكم مكان هذه الدية أو مكان هذه الجراحة أو مكان هذا الإرش من الجناية الذي ارتكبه. هو بالخيار بين الأمرين، ولا يكلف السيد أكثر من ذلك. طيب إذا كان العبد مكاتب نفس القضية، إذا كان العبد مكاتب نفس القضية، فقط يفصل. إذا كان العبد يستطيع يسدد أرش الجناية وعقل الجناية وعقل الجراح وما ترتب من الدية أو كذا، يستطيع يسددها مع سداده أقساط المكاتبة، استمر في المكاتبة ويسدد. أما إن عجز فأصبح يا يسدد المكاتبة أو يسدد أرش الجناية أو عقل الجناية أو عقل الجراح، المكاتبة انتهت وعاد عبدا مملوكا لسيده ويسدد جروح الجناية أو أرش الجناية أو عقل الجراحة التي ترتبت عليه بفعله. خلاص عجز ما قدر لا كذا ولا كذا، لصاحب العبد نفس الخيارين السابقين، إما أنه هو يسدد ويبقى العبد له، أو يسلم العبد مكان يسوي اللي يبغى يسويه فيه. خلاص طيب، هذه أول قضية ذكرها الشيخ وذكر لها عدة مسائل في هذا الباب. ثاني قضية ذكرها المصنف في هذا الباب، إذا العبد أو ولده وهو مكاتب أصيب بجناية، يعني أحد اعتدى عليه، أحد اعتدى عليه فدفع له الإرش، مثلا كانت مكاتبته بعشر آلاف، واحد جاء اعتدى عليه جرح العبد أو جرح ولده أو أذاه واندفع له الإرش، مكاتبته بعشر آلاف والإرش كان ثلاث آلاف، يقول الإمام يحسب هذا من المكاتبة، يصير كم باقي على العبد؟ سبع آلاف، إذا سدد السبعة صار حرا. يقول ولا يصح أنه صاحب العبد يلغي المكاتبة ويرجع العبد، ليش؟ يقول لأنه عبده كان سليم يبغى يرجع له أعور، كان بيدين يبغى يرجع له أكتع، كان يمشي برجلين يبغى يرجع له أعرج، لا خلاص يحسب هذا من قيمته ويعتق العبد. وذكر الصور تتعلق بهذه المسألة، إذا ولدوا إذا كذا، لكن كلها تحوم وتدور على هذا المعنى، إنه الأصل أن جراح العبيد وأروش الديات وأروش الجراحات وعقل الجراحات على العبيد، إما أن يسددها السيد وإما أن يسلم العبد. كان مكاتبا إن قدر على أن يؤدي أقساط المكاتبة وإرش الجناية تم، ما قدر عاد عبدا ثم خير سيده نفس الخيارين السابقين. إن كان هو مكاتبا وكانت الجناية عليه أو على ولده وهو الذي يأخذ هذا الإرش، فيحسب هذا من مكاتبته وانتهينا. واضح؟ ولا يعود إلى سيده على الحالة المعيبة التي صار إليها بعد الجراح وبعد الجناية. ما علي أنا بأمشي بسرعة لأنه كل كلام لو بدنا نجلس عليه بده يأخذ وقت ويكفي، أنت تقوله طول خلينا نمشي. خلاص رجع خلاص ياخذها. لا لا خلاص للسيد. العبد عبد ما بقي منه دينار.
قال رحمه الله تعالى: باب بيع المكاتب. قال مالك: إن أحسن ما سمع في الرجل يشتري مكاتب الرجل أنه لا يبيعه إذا كان كاتبه بدنانير أو دراهم إلا بعرض من العروض يعجله ولا يؤخره، لأنه إذا أخره كان دينا بدين، وقد نهي عن الكالئ بالكالئ. قال: وإن كاتب المكاتب سيده بعرض من العروض من الإبل أو البقر أو الغنم أو الرقيق، فإنه يصلح للمشتري أن يشتريه بذهب أو فضة أو عرض مخالف للعروض التي كاتبه سيده عليها، يعجل ذلك ولا يؤخره. قال مالك: أحسن ما سمعت في المكاتب أنه إذا بيع كان أحق باشتراء كتابته ممن اشتراها إذا قوي أن يؤدي إلى سيده الثمن الذي باعه به نقدا، وذلك أن اشتراءه نفسه عتاقة، والعتاقة تبدأ على ما كان معها من الوصايا. وإن باع بعض من كاتب المكاتب نصيبه منه، فباع نصف المكاتب أو ثلثه أو ربعه أو سهما من أسهم المكاتب، فليس للمكاتب فيما بيع منه شفعة، وذلك أنه يصير بمنزلة القطاعة، وليس له أن يقاطع بعض من كاتبه إلا بإذن شركائه، وأن ما بيع منه ليست له به حرمة تامة، وأن ماله محجور عنه، وأن اشتراءه بعضه يخاف عليه منه العجز لما يذهب من ماله، وليس ذلك بمنزلة اشتراء المكاتب نفسه كاملا إلا أن يأذن له من بقي له فيه كتابة، فإن أذنوا له كان أحق بما بيع منه. قال مالك: لا يحل بيع نجم من نجوم المكاتب، وذلك أنه غرر، إن عجز المكاتب بطل ما عليه، وإن مات وأفلس وعليه ديون للناس لم يأخذ الذي اشترى نجمه بحصته من غرمائه شيئا، وإنما الذي يشتري نجما من نجوم المكاتب بمنزلة سيد المكاتب، فسيد المكاتب لا يحاص بكتابة غلامه غرماء المكاتب، وكذلك الخراج أيضا يجتمع له على غلامه، فلا يحاص بما اجتمع له من الخراج غرماء غلامه. قال مالك: لا بأس بأن يشتري المكاتب كتابته بعين أو عرض مخالف لما كتب به من العين أو العرض أو غير مخالف، معجل أو مؤخر. قال مالك: في المكاتب يهلك ويترك أم ولد وولدا له صغارا منها أو من غيرها، فلا يقوون على السعي، ويخاف عليهم العجز عن كتابتهم. قال: تباع أم ولد أبيهم إذا كان في ثمنها ما يؤدى به عنهم جميع كتابتهم، أمهم كانت أو غير أمهم، يؤدى عنهم ويعتقون، لأن أباهم كان لا يمنع بيعها إذا خاف العجز عن كتابته، فهؤلاء إذا خيف عليهم العجز بيعت أم ولد أبيهم فيؤدى عنهم ثمنها، فإن لم يكن في ثمنها ما يؤدى عنهم ولم تقوى هي ولا هم على السعي، رجعوا جميعا رقيقا لسيدهم. قال مالك: الأمر عندنا في الذي يبتاع كتابة المكاتب ثم يهلك المكاتب قبل أن يؤدي كتابته أنه يرثه الذي اشترى كتابته، وإن عجز فله رقبته، وإن أدى المكاتب كتابته إلى الذي اشتراها وعتق فولاؤه للذي عقد كتابته ليس للذي اشترى كتابته من ولائه شيء.
هذا الباب فيه من دقيق فقه الإمام مالك في باب المعاملات، والإمام مالك رحمه الله، أو مذهب المالكية رحمه الله، من أكثر المذاهب الفقهية احتياطاً في باب المعاملات وباب الربا. إيش الكلام اللي بيقوله الإمام؟ بيقول: لو أن مكاتباً كاتب سيده، كاتبه على مبلغ مثلاً 10,000 أقساط، خلاص؟ يقول: ما يجوز واحد يجي لسيد العبد يقول: خلاص حول كتابة العبد علي وأنا أعطيك أقساط كل شهر، حولها بناقص بزايد زي ما يكون. يقول: لأنه هذا صار صورته دين بدين، هو يسدد الدين وهو يأخذ دين. قال: هذا صورة بيع الكالئ بالكالئ، الكالئ يعني الدين. وهذا فعلا احتياط شديد من الإمام مالك. وفيه صورة الربا، لأنه مال مؤجل بمال مؤجل، مال مؤجل بمال مؤجل، فقط أنه بدل كتابة العبد ما تكون على السيد تكون كتابة العبد على هذا الذي جاء واشترى قيمة العبد. فالإمام لاحظ هذا الأمر وقال هذا ما ينبغي. طيب كيف يصير؟ قال إما، يعني أنت بين خيارين، إما أن تدفع المال مثل ما قالت السيدة عائشة لبريرة: إن شاء أهلك أصب لهم المال صبا، أصب لهم، يعني أعطيهم كاش دفعة واحدة، وإن شئت أعينك، يعني خلاص أنت أستمر معهم أنا أعطيك أنت كل شهر مساعدة مني تسددي بها كتابتك. واضح؟ فهذا الكلام من الإمام مالك يعتبر من باب الاحتياط، الاحتياط في أمر المعاملات، لأن صورة المسألة فعلا راح تقول إلى أنه دين بدين أو مال مؤجل بمال مؤجل، وهذه صورة الربا، يا دين بدين يا صورة الربا. والآن الدارسين في الاقتصاد الإسلامي بيقرروا يقولوا أنه أقوى المذاهب وأكثر المذاهب احتياطا ودقة في المعاملات هو مذهب مالك، هو مذهب الإمام مالك رحمه الله. وما في عجب في ذلك، لأن المدينة كانت بلد تجاري وبلد زراعي، والأمور يعني تتكرر وتحصل أمامهم، فيمكن تصور مسائل كثيرة وفهمها ومعرفتها والاحتياط فيها. شوفوا احنا المسائل اللي تكون صعبة علينا هي المسائل اللي ما هي موجودة اليوم، صح ولا لا؟ المسائل اللي ما هي موجودة عندنا اليوم تصورها صعب، لكن المسائل الموجودة سهل، حتى لو كانت هي صعبة بسبب تصورها وحدوثها وأخذها وردها وكذا صارت سهلة. هذه مسائل المعاملات والبيع والشراء كانت عند الإمام مالك رحمه الله واضحة، وكان كلامه فيه تحري شديد في هذا الباب. يقول مالك: إن أحسن ما سمع في الرجل يشتري مكاتب الرجل أنه لا يبيعه إذا كان كاتبه بدنانير أو دراهم إلا بعرض من العروض يعجله ولا يؤخره، لأنه إن أخره كان دينا بدين. وقد نهي عن الكالئ بالكالئ، يعني الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ. بيع الكالئ بالكالئ يعني بيع الدين بالدين. المشكلة اللي حصلت قبل سنوات، الأزمة الاقتصادية، هي صورتها صورة بيع كالئ بكالئ. اجي البنك يعطي الإنسان قروض يشتري هذا البيت، خلاص، ويصير هذا المواطن يسدد البنك على أساس أنه قيمة البيت مثلا 100,000، تقوم تيجي شركة ثانية لهذا البنك تقول: إحنا نشتري منكم هذه الأقساط اللي هذا بيسددها، صورة المكاتبة، نشتري منكم هذه الأقساط اللي هذا بيسددها، كم؟ مثلا قيمتها 100,000، باقي 100,000، نقول خلاص 100,000 يسددها خلال 5 سنوات، احنا نعطيكم 150 ونسددكم خلال 10 سنوات، فيوافق البنك الثاني مقابل الزيادة هذه، انه صار المبلغ بالضعف، فاشتروا دين بدين. يجي بنك ثالث يشتري من البنك الثاني: انتم بكم اشتريتوا؟ قالوا ب 200,000 على انه سدد في 10 سنوات، قال: احنا نسددكم في 15 سنة ونعطيكم 300,000، وحولوا هذا علينا. لاحظتم؟ أصل الدين كم صار في البنك الثالث؟ 300,000. عجز الأول عن السداد، كم بنك طاح بسبب هذا العجز؟ طيب الثالث اللي صار البيت في وجهه، لأنه ذاك عجز عن السداد وصار هذا في وجهه، البيت ما يسوى 300,000، البيت بزيادة كان ب100,000 وبزيادة، فيلاقي نفسه إن باع العقار بسعره الحقيقي 70,000 60,000 خسران، وإن خلاه خسران. فحصلت قضية الإفلاس العالمية، سببها إيش؟ بيع الديون، هذه صورتها اللي هي نفسها في الإمام مالك بيحتاط لها الآن، يقول ما في شيء اسمه أنك تبيع مكاتبة العبد، تبيع أقساط العبد ما تبيعها. واحد يبغى يشتري العبد أو يبغى هذا يدفع المبلغ كاش، هو حر، يبغى يشتري لأنه لا يزال عبد مدام مكاتب، يبغى يشتري، يبغى يعتقه يدفع المبلغ كاش، يبغى يساعده على العتاقة والمكاتبة يروح يساعده كل شهر يساعده. هناك ما هي قضية بيع، خرجنا موضوع آخر. هذه النقطة اللي بيتكلم عنها مالك هي نفسها التي حصلت في الأزمة الاقتصادية التي هزت الاقتصاد العالمي، كانت عبارة عن شراء ديون، دين بدين دين بدين، والعقار الأصلي ما يسوى قيمته النهائية، ما يسوى قيمته النهائية. فصارت القضية أنه عليهم دي مبالغ في أشياء أعيان لا تساوي هذه القيمة. هذه مسألة ثانية، يعني هذا البنك يدرس هذا الوضع ويرى أنه هذا الشراء يحقق مصلحة، فمن باب الرضا بأخف الضررين، من باب كذا من باب كذا يفعلونه، حل الناس لمشاكل الناس. لكن هذا ما هو باب تكسب، هذا الباب في الوضع العادي محرم منهي عنه، شراء الدين بالدين، وهو محل النهي الوارد. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ. طيب، قال مالك: وإن كاتب المكاتب سيده بعرض من العروض من الإبل أو البقر أو الغنم أو الرقيق، فإنه يصلح للمشتري أن يشتريه بذهب أو فضة أو عرض مخالف للعروض الذي كاتبه سيده عليها، يعجل ذلك ولا يؤخره. شوف، يأكد يعجل ذلك ولا يؤخره. يقول له مثلا هذا العبد كاتبك على 10 رؤوس من الإبل، خلاص حول مكاتبته علي، وهذا نقدا من الذهب أو كذا قيمة نص قيمتها أو كذا معجلة لك، وخلاص حول مكاتبته علي، يجوز. لكن تقول لا أنا أخذها مؤجلة وأدفع لك كذا، لا، صار كالئ بالكالئ. قال مالك: أحسن ما سمعت في المكاتب أنه إذا بيع كان أحق باشتراء كتابته ممن اشتراها، إذا قوي أن يؤدي إلى سيده الثمن الذي باعه به نقدا، وذلك أن اشتراءه نفسه عتاقة، والعتاقة تبدأ على ما كان معها من تبدأ على ما كان معها من الوصايا. وإن باع بعض من كاتب المكاتب نصيبه منه، فباع نصف المكاتب أو ثلثه أو ربعه أو سهما من أسهم المكاتب، فليس للمكاتب فيما بيع منه شفعة. هذه مسألة ثانية. إيش هي الشفعة؟ إيش هي الشفعة؟ الشفعة أن يكون للإنسان حق في المعاملة يبدى على غيره، أن يكون الإنسان حق في المعاملة يبدى به على غيره. وفي الحديث: الجار أحق بشفعته ما لم تقسم. يعني إذا كانوا 2 شركاء في أرض وجاء أحد الشركاء يبيع، فالشريك الثاني يوقف المعاملة، يقول هذه أنا لي حق الشفعة فيها، ما تجيب لي واحد يضاررني، كم تبغى أنت فيها؟ قال أنا أبغى كده، يتفاصل معه ويعطيه السعر. هذه يسموه حق الشفعة، وهي على الوجوب فيما لم يقسم، وعلى الاستحباب فيما قسم. خلاص، طيب هذا على جنب. يقول العبد لو سيد باع مكاتبته، لو سيد باع مكاتبته، كان مكاتب سيده ب10,000، باع مكاتبته نقدا لواحد ب8,000، العبد توفر له 8,000، فرجع لسيده قال له خلاص أنا أدفع لك 8,000 وخلاص يسويها وينهي الموضوع، أو يرجع لنفس اللي اشترى ب8,000 يقول هذه 8,000 اللي دفعتها لسيدي هياخذها واعتقني أنا حر. دري أنه سيده اشترى ب8,000 وجاب 8,000 دري أنه هذا اشترى مكاتبته ب8000، جاب 8000 وجاء. اللي لقي أنه في حقيقة الحال أنه اللي اشتروه ثلاثة، أنه اللي اشتروه ثلاثة، أو هذا اللي اشتراه ب8000 باع نصه لواحد، فماله هنا أنه يقول أنا أولى بنفسي أني أشتري نصي، أنا لي شفعة في نفسي. فالإمام يقول لا شفعة له، لا شفعة له في نفسه. واضح هذا الكلام؟ فيقول الإمام وإن باع بعض من كاتب المكاتب نصيبه منه، فباع نصف المكاتب أو ثلثه أو ربعه أو سهما من أسهم المكاتب، فليس للمكاتب فيما بيع منه شفعة، وذلك أنه يصير بمنزلة القطاعة، وليس له أن يقاطع بعض من كاتبه إلا بإذن شركائه. هذا العلة. يقول لأنه لو جاء وقال للي اشترى نصه قال هذا حقك وقاطعني خليني حر، تقدم عندنا أن القطاعة لا تجوز من الشركاء إلا بإذن بقية الشركاء، فصار هذا منزلة القطاعة فما يملك شفعة، صار معلق إلا بإذن شركائه، وأن ما بيع منه ليس به حرمة تامة، وأن ماله محجور عنه، وأن اشتراءه بعضه يخاف عليه منه العجز لما يذهب من ماله، وليس ذلك بمنزلة اشتراء المكاتب نفسه كاملا إلا أن يأذن له من بقي له فيه كتابة، فإن أذنوا له كان أحق بما بيع منه. يعني هذا اللي اشترى ب8000 من سيد واشترى مكاتبته باع نصف الواحد وباع ربع الواحد وبقى الباقي له، فجاء هذا بفلوس يبغى يدفع 8000 لقي هذا، فما يقدر يقاطع لا صاحب النص ولا صاحب الربع ولا يقدر يسوي شيء. لكن إن رضيوا كلهم اتفقوا ورضيوا أنه خلاص نرضى بمقاطعتك وتعطينا جاز، ما يلزموا جاز، فما له حق شفعة في نفسه، لكن إنهم قدموا ورضيوا جاز ذلك. قال مالك لا يحل بيع نجم من نجوم المكاتب. النجم يعني القسط، القسط بحسب المدة، كل شهر كل شهرين القسط من نجوم المكاتب، وذلك أنه غرر. ليش غرر؟ لأنه قد يعجز المكاتب ولا يسدد، وذلك أنه غرر، إن عجز بطل ما عليه، وإن مات أو أفلس وعليه ديون للناس لم يأخذ الذي اشترى نجمه بحصته مع غرمائه شيئا، وإنما الذي يشتري نجما من نجوم المكاتب بمنزلة سيد المكاتب، فسيد المكاتب لا يحاص بكتابة غلامه غرماء المكاتب، وكذلك الخراج أيضا يجتمع له على غلامه فلا يحاص بما اجتمع له من الخراج غرماء غلامه. يعني يقول إن عجز المكاتب، إن عجز المكاتب ما عاد يعني تقدر تستفيد من هذا اللي أنت تبغى تشتريه، فصار هنا في غرر. يقول وكذا المكاتب إذا كان له خراج. إيش يعني الخراج؟ يعني كان عنده صنعة يشتغل ويكسب، وهو عبد كسبه هذا المين لسيده، إلا أن يأذن له سيده بالتملك، صح ولا لا؟ طيب إن كتب وله خراج وعجز عاد لمن؟ عاد العبد لسيده. طب خراجه اللي بيجي معه، إن كان عليه ديون سيده ماله صلاح به يتسدد به ديونه. يقول وكذا اللي يبغى يشتري القسط واقع في نفس المشكلة حقت السيد، فما راح يستفيد من نجم المكاتب إذا اشترى. قال مالك لا بأس بأن يشتري المكاتب كتابته بعرض أو بعين مخالف لما كتب به من العين أو العرض، أو غير مخالف معجل أو مؤخر، لأنه كله مال سيده، صح ولا لا؟ فما يدخله الربا، ما في طرفين. قال مالك في المكاتب يهلك ويترك أم ولد وأولاد له صغار. هذه المسألة أن المكاتب أذن له سيده بأن يعني يملك جارية، فصار للمكاتب جارية مملوكة، أو بفترة الكتابة اشترى جارية واستولدها، هي أم ولد لا يجوز بيعها إن كان حرا، أما وهو عبد فهي أم ولد لكن لا تأخذ حكم أم ولد الحر. ملاحظ؟ فيقول إن كان له أولاد وقيمتها تعتقهم لهم أنهم يبيعوها ويشتروا عتاقتهم بقيمتها. مقصود المصنف أن يبين أن أم ولد المكاتب ليست كأم ولد الحر، فإنها تباع إذا كانت قيمتها تسدد، أما إذا لم تكن قيمتها تسدد فالكل رجع في الرق لسيده، فالكل رجع في الرق لسيده. هذا آخر هذا الباب. نعم
خلاص.
صل اللهم على محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فكنا قد انتهينا إلى باب الحمالة في الكتابة. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الحمالة في الكتابة. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن العبيد إذا كوتبوا جميعا كتابة واحدة فإن بعضهم حملاء عن بعض، وإنه لا يوضع عنهم لموت أحدهم شيء، وإن قال أحدهم قد عجزت وألقى بيديه فإن لأصحابه أن يستعملوه فيما يطيق من العمل، ويتعاونون بذلك في كتابتهم حتى يعتق بعتقهم إن عتقوا، ويرق برقهم إن رقوا. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن العبد إذا كاتبه سيده لم ينبغي لسيده أن يتحمل له بكتابة عبده أحد إن مات العبد أو عجز، وليس هذا من سنة المسلمين، وذلك أنه إن تحمل رجل لسيد المكاتب بما عليه من كتابته ثم اتبع ذلك سيد المكاتب قبل الذي تحمل له أخذ ماله باطلا، لا هو ابتاع المكاتب فيكون ما أخذ منه من ثمن شيء هو له، ولا المكاتب عتق فيكون في ثمن حرمة ثبتت له فإن عجز المكاتب رجع إلى سيده وكان عبدا مملوكا له، وذلك أن الكتابة ليست بدين ثابت يتحمل لسيد المكاتب بها، إنما هي شيء إن أداه المكاتب عتق، وإن مات المكاتب وعليه دين لم يحاص الغرماء سيده بكتابته، وكان الغرماء أولى بذلك من سيده. وإن عجز المكاتب وعليه دين للناس رد عبدا مملوكا لسيده، وكانت ديون الناس في ذمة المكاتب لا يدخلون مع سيده في شيء من ثمن رقبته. قال مالك: إذا كاتب القوم جميعا كتابة واحدة ولا رحم بينهم يتوارثون بها، فإن بعضهم حملاء عن بعض، ولا يعتق بعضهم دون بعض حتى يؤدوا الكتابة كلها، فإن مات أحد منهم وترك مالا هو أكثر من جميع ما عليهم أدي عنهم جميع ما عليهم، وكان فضل المال لسيده، ولم يكن لمن كاتب معه من فضل المال شيء، ويتبعهم السيد بحصصهم التي بقيت عليهم من الكتابة التي قضيت من مال الهالك، لأن الهالك إنما كان تحمل عنهم، فعليهم أن يؤدوا ما عتقوا به من ماله، وإن كان للمكاتب الهالك ولد حر لم يولد في الكتابة ولم يكاتب عليه لم يرث، لأن المكاتب لم يعتق حتى مات.
الحمالة في الكتابة يعني حكم أن يتحمل البعض عن البعض أثناء المكاتبة. أورد عدة صور. الصورة الأولى في المسألة الأولى في هذا الباب أن يتكاتب مجموعة من العبيد مع سيدهم على مكاتبة، يدفعوا له كل شهر قسط معين حتى يستتم القيمة ويعتقهم. فإذا وافق السيد واجتمع العبيد على هذا، ثم عجز أحدهم أو ضعف أحدهم عن أن يعمل ويتكسب ليدفع القسط، تحمل سائر العبيد قسط هذا الذي هو معهم واستمروا في دفع الأقساط حتى يعتقوا جميعا، ويكلف هذا الذي عجز من العمل ما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن هنا حمالة في تحمل بعض العبيد عن بعض مكاتبة بعض، وهذا في صورة إذا اجتمعوا في المكاتبة. المسألة الثانية مسألة الحمالة من سيد المكاتب، يكون شخص له عليه دين فيقوم يحمل دينه على مكاتبة العبد، يحمل دينه على مكاتبة العبد، أو يكون له عليه هو دين فيجعل دينه على مكاتبة العبد فيحمل هذا بهذا. قد يحصل أن العبد يعجز وما يقدر يكمل المكاتبة، فصاحب الدين ضاع حقه كده بهذه الطريقة، لأنه أنت حملته على هذا، أنت حملته على هذا، وهذا ما هو مضمون العبد أنه يسدد، ما هو مضمون. أو مثلا أحد حملك أنت على مكاتبة عبد له، برضو نفس القضية، هذا غير مضمون، فلا يكون حمالة في مثل هذه الحالة، لأن العبد غير مضمون، احتمال يسدد واحتمال يعجز، وإذا عجز رجع عبد والفلوس اللي دفعها ترجع يعني للديانة اللي دايانوه إن كان لهم حقوق، أو ترجع لسيده لأنه عبد مملوك، أو ترجع لسيده إن كان عبدا، إن رجع عبدا مملوك. ثم ذكر مسألة يعني ثالثة برضو في الحمالة، قال إذا كاتب القوم جميعا كتابة واحدة ولا رحم بينهم يتوارثون بها، فإن بعضهم حملاء عن بعض، ولا يعتق بعضهم دون بعض حتى يؤدوا الكتابة كلها، فإن مات أحد منهم وترك مالا هو أكثر من جميع ما عليهم أدي عليهم. هذه المسائل كلها سبقت، فقط الصورة هي الجديدة، أنه إذا اشترك مجموعة ما بينهم رحم، مو زي المسألة الأولى بينهم رحم، هنا ما بينهم رحم، نفس القضية، يتحمل بعضهم مكاتبة بعض بحيث أنهم يسددوا ويعتقوا جميعا. يعني جاء مثلا 5 أعبد لسيدهم قالوا إحنا نبغاك تكاتبنا، وقسطنا الشهري مثلا 3000 ريال إحنا 5، ونسددك لمدة مثلا 3 سنوات كل شهر 3000 ريال. بعدين 5 واحد فيهم عجز، شال البقية عنه وكلفوه ما يستطيع حتى يعتقوا جميعا، واحد فيهم مات وترك مال يكفيهم كلهم، فيأخذ من هذا المال ويدفع للسيد ويعتقوا جميعا. ترك ولد والولد حر، وكان الولد حر يعني بعد المكاتبة يرث هذا الميت، ما كان الولد حر والعبيد ما سددوا يرجع المال إلى صاحبه، زي المسائل إلا راحت. هذا ما يتعلق بقضية الحمالة في الكتابة، وهي زي قضية أنه يتحمل الدين أو بعضهم يتحمل بعض. طيب القطاعة في الكتابة.
قال رحمه الله تعالى: باب القطاعة في الكتابة. قال: حدثني مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقاطع مكاتبيها بالذهب والورق. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في المكاتب يكون بين الشريكين، فإنه لا يجوز لأحدهما أن يقاطعه على حصته إلا بإذن شريكه، وذلك أن العبد وماله بينهما، فلا يجوز لأحدهما أن يأخذ شيئا من ماله إلا بإذن شريكه، ولو قاطعه أحدهما دون صاحبه ثم حاز ذلك ثم مات المكاتب وله مال أو عجز لم يكن لمن قاطعه شيء من ماله، ولم يكن له أن يرد ما قاطعه عليه ويرجع حقه في رقبته، ولكن من قاطع مكاتبا بإذن شريكه ثم عجز المكاتب فإن حب الذي قاطعه أن يرد الذي أخذ منه من القطاعة ويكون على نصيبه من رقبة المكاتب كان ذلك له. وإن مات المكاتب وترك مالا استوفى الذي بقيت له الكتابة حقه الذي بقي له على المكاتب من ماله، ثم كان ما بقي من مال المكاتب بين الذي قاطعه وبين شريكه على قدر حصصهما في المكاتب. وإن كان أحدهما قاطعه وتماسك صاحبه بالكتابة ثم عجز المكاتب قيل للذي قاطعه إن شئت أن ترد على صاحبك نصف الذي أخذت ويكون العبد بينكما شطرين، وإن أبيت فجميع العبد للذي تمسك بالرق خالصا. قال مالك: في المكاتب يكون بين الرجلين، فيقاطعه أحدهما بإذن صاحبه ثم يقتضي الذي تمسك بالرق مثل ما قاطع عليه صاحبه أو أكثر من ذلك ثم يعجز المكاتب. قال مالك: فهو بينهما، لأنه إنما اقتضى الذي عليه له عليه، وإن اقتضى أقل مما أخذ الذي قاطعه ثم عجز المكاتب فأحب الذي قاطعه أن يرد على صاحبه نصف ما تفضله به ويكون العبد بينهما نصفين فذلك له، وإن أبى فجميع العبد للذي لم يقاطعه. وإن مات المكاتب وترك مالا فأحب الذي قاطعه أن يرد على صاحبه نصف ما تفضله به ويكون الميراث بينهما فذلك له. وإن كان الذي تمسك بالكتابة قد أخذ مثل ما قاطع عليه شريكه أو أفضل فالميراث بينهما بقدر ملكهما، لأنه إنما أخذ حقه. قال مالك: في المكاتب يكون بين الرجلين، فيقاطع أحدهما على نصف حقه بإذن صاحبه ثم يقبض الذي تمسك بالرق أقل مما قاطع عليه صاحبه ثم يعجز المكاتب. قال مالك: إن أحب الذي قاطع العبد أن يرد على صاحبه نصف ما تفضله به كان العبد بينهما شطرين، وإن أبى أن يرد فللذي تمسك بالرق حصة صاحبه الذي كان قاطع عليه المكاتب. قال مالك: وتفسير ذلك أن العبد يكون بينهما شطرين فيكاتبانه جميعا ثم يقاطع أحدهما المكاتب على نصف حقه بإذن صاحبه، وذلك الربع من جميع العبد، ثم يعجز المكاتب فيقال للذي قاطعه إن شئت فردد على صاحبك نصف ما فضلته به ويكون العبد بينكما شطرين، وإن أبى كان للذي تمسك بالكتابة ربع صاحبه الذي قاطع المكاتب عليه خالصا وكان له نصف العبد، فذلك ثلاثة أرباع العبد، وكان للذي قاطع ربع العبد لأنه أبى أن يرد ثمن ربعه الذي قاطع عليه. قال مالك: في المكاتب يقاطعه سيده فيعتق ويكتب عليه ما بقي من قطاعته دينا عليه ثم يموت المكاتب وعليه دين للناس. قال مالك: فإن سيده لا يحاص غرماءه بالذي عليه من قطاعته، ولغرمائه أن يبدأوا عليه. قال مالك: ليس للمكاتب أن يقاطع سيده إذا كان عليه دين للناس فيعتق ويصير لا شيء له، لأن أهل الدين أحق بماله من سيده، فليس ذلك بجائز له. قال مالك: الأمر عندنا في الرجل يكاتب عبده ثم يقاطعه بالذهب فيضع عنه مما عليه من الكتابة على أن يعجل له ما قاطعه عليه، أنه ليس بذلك بأس، وإنما كره ذلك من كرهه، لأنه أنزله بمنزلة الدين، يكون للرجل على الرجل إلى أجل فيضع عنه وينقده، وليس هذا مثل الدين. إنما كانت قطاعة المكاتب سيده على أن يعطيه مالا في أن يتعجل العتق، فيجب له الميراث والشهادة والحدود، وتثبت له حرمة العتاقة، ولم يشتري دراهم بدراهم ولا ذهبا بذهب. وإنما مثل ذلك مثل رجل قال لغلامه: ائتني بكذا وكذا دينارا وأنت حر، فوضع عنه من ذلك، فقال: إن جئتني بأقل من ذلك فأنت حر. فليس هذا دينا ثابتا، ولو كان دينا ثابتا لحاص به السيد غرماء المكاتب إذا مات أو أفلس فدخل معهم في مال مكاتبه.
ما رح نتكلم على كل المسائل، بس أشرح أصل المسألة. إيش هذا المقاطعة الآن؟ المكاتبة إيش صورتها؟ المكاتبة أن يكاتب سيد العبد العبد على أن يدفع له قيمته في نجوم، يعني أقساط شهرية مثلا، أو أقساط في أزمان معلومة. لنفترض إنه العبد قيمته 10,000 ريال، فالعبد كاتب سيده على أن يقسط هذه 10,000 ريال كل شهر 500 ريال، كل شهر 500 ريال، إذا أتم 10,000 صار حرا. بعد فترة، بعد فترة مثلا سنة، العبد قال الآن باقي لك يا سيدي مثلا 4,000 ريال، كل شهر أنا بعطيك 500، سنة 6,000، باقي لك ترضى تقاطعني خلاص تخليني حر وأعطيك 1,000 ريال وخلاص، يصير جاك مني 7,000، أعطيك 1,000 وتقاطعني خلاص، إيش يعني تقاطعني؟ يعني تقطع عبوديتي وتخليني أسير حر، مبلغ مقطوع خلاص ما عاد فيه الأقساط، باقي لك 4,000، أنا أعجل لك 1,000 دحين وتقاطعني خلاص تخليني حر. فإذا وافق السيد صح، وصارت هذه مقاطعة، هذه هي معنى مقاطعة المكاتب، هذه معنى مقاطعة المكاتب خلاص. وهذه شبيهة بقضية ضع وتعجل، ضع وتعجل. بعد كذا المصنف رحمه الله، بعد كذا المصنف رحمه الله ذكر مسائل تتعلق بالمقاطعة. إذا اثنين يشتركان في قيمة عبد وكاتباه، فقاطع العبد أحدهما دون الآخر ما يصح، لازم بعلم الآخر، إن رضي الآخر فبها وإما رضي فلا. طيب إن مات العبد، إن كذا، هذه مسائل يذكرها الإمام المصنف تترتب على هذه المسألة، إحنا في غنى عنها الآن، ما إحنا ما نبغى ندخل فيها، لأنه إذا قلنا مثلا أصل الكلام، إذا قلنا أنه تصرف هذاك بغير إذن صاحبه وقاطع ثم مات العبد، ثم مات العبد مثلا أو ورث العبد أو جاءه شيء، يكون لهذا حكم بسبب المقاطعة، يكون لهذا حكم بسبب المقاطعة. يعني مثلا اثنين شركاء في عبد، واحد قاطع العبد الذي كاتباه بدون ما يشعر الآخر، ثم عجز العبد عن المكاتبة، عاد العبد إلى ملك صاحبه. طب الذي قاطعه، نقول إذا استلم المبلغ خلاص صار هو مملوك لمن؟ للذي لم يقاطعه اللي هو صاحب المكاتبة، ومشيت المسألة زي كذا. صورة ثانية بدأ يذكر صور، إحنا ما إحنا بحاجة لها، يكفينا أنه فهمنا إيش معنى المقاطعة، إيش معنى المقاطعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب جراح المكاتب. قال مالك: أحسن ما سمعت في المكاتب يجرح الرجل جرحا يقع فيه العقل عليه، أن المكاتب إن قوي على أن يؤدي عقل ذلك الجرح مع كتابته أداه وكان على كتابته، فإن لم يقو على ذلك فقد عجز عن كتابته، وذلك أنه ينبغي أن يؤدي عقل ذلك الجرح قبل الكتابة، فإن هو عجز عن أداء عقل ذلك الجرح خير سيده، فإن أحب أن يؤدي عقل ذلك الجرح فعل وأمسك غلامه وصار عبدا مملوكا، وإن شاء أن يسلم العبد إلى المجروح أسلمه، وليس على السيد أكثر من أن يسلم عبده. قال مالك: في القوم يكاتبون جميعا فيجرح أحدهم جرحا فيه عقل. قال مالك: من جرح منهم جرحا فيه عقل، قيل له وللذين معه في الكتابة: أدوا جميعا عقل ذلك الجرح، فإن أدوا ثبتوا على كتابتهم، وإن لم يؤدوا فقد عجزوا ويخير سيدهم، فإن شاء أدى عقل ذلك الجرح ورجعوا عبيدا له جميعا، وإن شاء أسلم الجارح وحده ورجع الآخرون عبيدا له جميعا بعجزهم عن أداء عقل ذلك الجرح الذي جرح صاحبهم. قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن المكاتب إذا أصيب بجرح يكون له فيه عقل، أو أصيب أحد من ولد المكاتب الذين معه في كتابته، فإن عقلهم عقل العبيد في قيمتهم، وأن ما أخذ لهم من عقلهم يدفع إلى سيدهم الذي له الكتابة، ويحسب ذلك للمكاتب في آخر كتابته، فيوضع عنه ما أخذ سيده من دية جرحه. قال مالك: وتفسير ذلك أنه كأنه كاتبه على 3000 درهم، وكان دية جرحه الذي أخذها سيده 1000 درهم، فإن أدى المكاتب إلى سيده 2000 درهم فهو حر، وإن كان الذي بقي عليه من كتابته 1000 درهم وكان الذي أخذ من دية جرحه 1000 درهم فقد عتق، وإن كان عقل جرحه أكثر مما بقي على المكاتب أخذ سيد المكاتب ما بقي من كتابته وعتق، وكان ما فضل بعد أداء كتابته للمكاتب، ولا ينبغي أن يدفع إلى المكاتب شيء من دية جرحه فيأكله ويستهلكه، فإن عجز رجع إلى سيده أعور أو مقطوع اليد أو معضوب الجسد، وإنما كاتبه سيده على ماله وكسبه، ولم يكاتبه على أن يأخذ ثمن ولده، ولا ما أصيب من عقل جسده فيأكله ويستهلكه، ولكن عقل جراحات المكاتب وولده الذين ولدوا في كتابته أو كاتب عليهم يدفع إلى سيده ويحسب ذلك له في آخر كتابته.
هذا الباب عقده المصنف رحمه الله في مسائل الجراح والديات وأروش الجنايات إذا ترتبت على العبد. العبد المملوك قبل أن يكون مكاتبا، العبد المملوك إذا ارتكب جناية فسيده بالخيار، إما أن يتحمل ما ترتب على هذه الجناية من أروش الديات أو أروش الجنايات أو عقل الجراح، أو أن يسلم العبد لهم، يقول هذا العبد لكم مكان هذه الدية أو مكان هذه الجراحة أو مكان هذا القرش من الجناية الذي ارتكبه، هو بالخيار بين الأمرين، ولا يكلف السيد أكثر من ذلك. طيب إذا كان العبد مكاتب نفس القضية، إذا كان العبد مكاتب نفس القضية، فقط يفصل. إذا كان العبد يستطيع يسدد قرش الجناية وعقل الجناية وعقل الجراح وما ترتب من الدية أو كذا يستطيع يسددها مع سداده أقساط المكاتبة، استمر في المكاتبة ويسدد. أما إن عجز فأصبح يا يسدد المكاتبة أو يسدد قرش الجناية أو عقل الجناية أو عقل الجراح، المكاتبة انتهت وعاد عبدا مملوكا لسيده ويسدد جروح الجناية أو قرش الجناية أو عقل الجراح التي ترتبت عليه بفعله. خلاص، عجز ما قدر لا كذا ولا كذا، لصاحب العبد نفس الخيارين السابقين، إما أنه هو يسدد ويبقى العبد له، أو يسلم العبد مكان يسوي اللي يبغى يسويه فيه. خلاص. طيب، هذه أول قضية ذكرها الشيخ وذكر لها عدة مسائل في هذا الباب. ثانية قضية ذكرها المصنف في هذا الباب، إذا العبد أو ولده وهو مكاتب أصيب بجناية، يعني أحد اعتدى عليه فدفع له القرش، مثلا كانت مكاتبته ب10,000، واحد جاء اعتدى عليه جرح العبد أو جرح ولده أو أذاه واندفع له القرش، مكاتبته ب10,000 والقرش كان 3,000، يقول الإمام يحسب هذا من المكاتبة، يصير كم باقي على العبد؟ 7,000. إذا سدد 7 صار حرا. يقول ولا يصح أنه صاحب العبد يلغي المكاتبة ويرجع العبد. ليش؟ يقول لأنه عبده كان سليم يبغى يرجع له أعور، كان بيدين يبغى يرجع له أكتع، كان يمشي برجلين يبغى يرجع له أعرج. لا، خلاص يحسب هذا من قيمته ويعتق العبد. وذكر الصور تتعلق بهذه المسألة، إذا ولدوا إذا كذا، لكن كلها تحوم وتدور على هذا المعنى، إنه الأصل أن جراح العبيد وأروش الديات وأروش الجراحات وعقل الجراحات على العبيد، إما أن يسددها السيد وإما أن يسلم العبد. كان مكاتبا إن قدر على أن يؤدي أقساط المكاتبة وإرش الجناية تم، ما قدر عاد عبدا، ثم خير سيده نفس الخيارين السابقين. إن كان هو مكاتبا وكانت الجناية عليه أو على ولده وهو الذي يأخذ هذا الإرش، فيحسب هذا من مكاتبته وانتهينا، واضح؟ ولا يعود إلى سيده على الحالة المعيبة التي صار إليها بعد الجراح وبعد الجناية. ما علي، أنا بأمشي بسرعة لأنه كل كلام لو بدنا نجلس عليه بده يأخذ وقت ويكفي. أنت تقوله طول طول، خلينا نمشي. خلاص رجع، خلاص ياخذها. لا لا خلاص، السيد العبد عبد ما بقي منه دينار.
قال رحمه الله تعالى: باب بيع المكاتب. قال مالك: ان احسن ما سمع في الرجل يشتري مكاتب الرجل انه لا يبيعه اذا كان كاتبه بدنانير او دراهم إلا بعرض من العروض يعجله ولا يؤخره، لأنه إذا أخره كان دينا بدين، وقد نهي عن الكالئ بالكالئ. قال: وإن كاتب المكاتب سيده بعرض من العروض من الإبل أو البقر أو الغنم أو الرقيق، فإنه يصلح للمشتري أن يشتريه بذهب أو فضة أو عرض مخالف للعروض التي كاتبه سيده عليها، يعجل ذلك ولا يؤخره. قال مالك: أحسن ما سمعت في المكاتب أنه إذا بيع كان أحق باشتراء كتابته ممن اشتراها، إذا قوي أن يؤدي إلى سيده الثمن الذي باعه به نقدا، وذلك أن اشتراءه نفسه عتاقة، والعتاقة تبدأ على ما كان معها من الوصايا. وإن باع بعض من كاتب المكاتب نصيبه منه، فباع نصف المكاتب أو ثلثه أو ربعه أو سهماً من أسهم المكاتب، فليس للمكاتب فيما بيع منه شفعة، وذلك أنه يصير بمنزلة القطاعة، وليس له أن يقاطع بعض من كاتبه إلا بإذن شركائه، وأن ما بيع منه ليست له به حرمة تامة، وأن ماله محجور عنه، وأن اشتراءه بعضه يخاف عليه منه العجز لما يذهب من ماله، وليس ذلك بمنزلة اشتراء المكاتب نفسه كاملاً إلا أن يأذن له من بقي له فيه كتابة، فإن أذنوا له كان أحق بما بيع منه. قال مالك: لا يحل بيع نجم من نجوم المكاتب، وذلك أنه غرر، إن عجز المكاتب بطل ما عليه، وإن مات وأفلس وعليه ديون للناس لم يأخذ الذي اشترى نجمه بحصته من غرمائه شيئا، وإنما الذي يشتري نجما من نجوم المكاتب بمنزلة سيد المكاتب، فسيد المكاتب لا يحاص بكتابة غلامه غرماء المكاتب، وكذلك الخراج أيضا يجتمع له على غلامه، فلا يحاص بما اجتمع له من الخراج غرماء غلامه. قال مالك: لا بأس بأن يشتري المكاتب كتابته بعين أو عرض مخالف لما كتب به من العين أو العرض أو غير مخالف، معجل أو مؤخر. قال مالك: في المكاتب يهلك ويترك أم ولد وولدا له صغارا منها أو من غيرها، فلا يقوون على السعي، ويخاف عليهم العجز عن كتابتهم. قال: تباع أم ولد أبيهم إذا كان في ثمنها ما يؤدى به عنهم جميع كتابتهم، أمهم كانت أو غير أمهم، يؤدى عنهم ويعتقون، لأن أباهم كان لا يمنع بيعها إذا خاف العجز عن كتابته، فهؤلاء إذا خيف عليهم العجز بيعت أم ولد أبيهم فيؤدى عنهم ثمنها، فإن لم يكن في ثمنها ما يؤدى عنهم ولم تقوى هي ولا هم على السعي، رجعوا جميعا رقيقا لسيدهم. قال مالك: الأمر عندنا في الذي يبتاع كتابة المكاتب ثم يهلك المكاتب قبل أن يؤدي كتابته أنه يرثه الذي اشترى كتابته، وإن عجز فله رقبته، وإن أدى المكاتب كتابته إلى الذي اشتراها وعتق فولاؤه للذي عقد كتابته، ليس للذي اشترى كتابته من ولائه شيء.
هذا الباب فيه من دقيق فقه الإمام مالك في باب المعاملات، والإمام مالك رحمه الله، أو مذهب المالكية رحمه الله، من أكثر المذاهب الفقهية احتياطاً في باب المعاملات وباب الربا. إيش الكلام اللي بيقوله الإمام؟ بيقول لو أن مكاتبا كاتب سيده، كاتبه على مبلغ مثلا 10,000 أقساط، خلاص، يقول ما يجوز واحد يجي لسيد العبد يقول خلاص حول كتابة العبد علي وأنا أعطيك أقساط كل شهر، حولها بناقص بزايد زي ما يكون، يقول لأنه هذا صار صورة دين بدين، هو يسدد الدين وهو يأخذ دين، قال هذا صورة بيع الكالئ بالكالئ، الكالئ يعني الدين. وهذا فعلا احتياط شديد من الإمام مالك. وفيه صورة الربا، لأنه مال مؤجل بمال مؤجل، مال مؤجل بمال مؤجل، فقط أنه بدل كتابة العبد ما تكون على السيد تكون كتابة العبد على هذا الذي جاء واشترى قيمة العبد. فالإمام لاحظ هذا الأمر وقال هذا ما ينبغي. طيب كيف يصير؟ قال إما، يعني أنت بين خيارين، إما أن تدفع المال مثل ما قالت السيدة عائشة لبريرة: إن شاء أهلك أصب لهم المال صبا، أصب لهم، يعني أعطيهم كاش دفعة واحدة، وإن شئت أعينك، يعني خلاص أنت أستمر معهم أنا أعطيك أنت كل شهر مساعدة مني تسددي بها كتابتك، واضح؟ فهذا الكلام من الإمام مالك يعتبر من باب الاحتياط، الاحتياط في أمر المعاملات، لأن صورة المسألة فعلا راح تقول إلى أنه دين بدين أو مال مؤجل بمال مؤجل، وهذه صورة الربا، يا دين بدين يا صورة الربا. والآن الدارسين في الاقتصاد الإسلامي بيقرروا يقولوا أنه أقوى المذاهب وأكثر المذاهب احتياطا ودقة في المعاملات هو مذهب مالك، هو مذهب الإمام مالك رحمه الله. وما في عجب في ذلك، لأن المدينة كانت بلد تجاري وبلد زراعي، والأمور يعني تتكرر وتحصل أمامهم، فيمكن تصور مسائل كثيرة وفهمها ومعرفتها والاحتياط فيها. شوفوا إحنا المسائل اللي تكون صعبة علينا هي المسائل اللي ما هي موجودة اليوم، صح ولا لا؟ المسائل اللي ما هي موجودة عندنا اليوم تصورها صعب، لكن المسائل الموجودة سهل، حتى لو كانت هي صعبة بسبب تصورها وحدوثها وأخذها وردها وكذا صارت سهلة. هذه مسائل المعاملات والبيع والشراء كانت عند الإمام مالك رحمه الله واضحة، وكان كلامه فيه تحري شديد في هذا الباب. يقول مالك: إن أحسن ما سمع في الرجل يشتري مكاتب الرجل أنه لا يبيعه إذا كان كاتبه بدنانير أو دراهم إلا بعرض من العروض يعجله ولا يؤخره، لأنه إن أخره كان دينا بدين. وقد نهي عن الكالئ بالكالئ، يعني الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، بيع الكالئ بالكالئ يعني بيع الدين بالدين. المشكلة اللي حصلت قبل سنوات، الأزمة الاقتصادية، هي صورتها صورة بيع كالئ بكالئ. اجي البنك يعطي الإنسان قروض يشتري هذا البيت، خلاص، ويصير هذا المواطن يسدد البنك على أساس أنه قيمة البيت مثلا 100,000، تقوم تجي شركة ثانية لهذا البنك تقول: احنا نشتري منكم هذه الاقساط، اللي هذا بيسددها صورة المكاتبة، نشتري منكم هذه الاقساط اللي هذا بيسددها، كم مثلا قيمتها؟ 100,000، باقي 100,000، نقول خلاص 100,000 يسددها خلال 5 سنوات، احنا نعطيكم 150 ونسددكم خلال 10 سنوات، فيوافق البنك الثاني مقابل الزيادة هذه، انه صار المبلغ بالضعف، فاشتروا دين بدين. يجي بنك ثالث يشتري من البنك الثاني: انتم بكم اشتريتوا؟ قالوا ب200,000، على انه سدد في 10 سنوات، قال: احنا نسددكم في 15 سنة ونعطيكم 300,000، وحولوا هذا علينا. لاحظتم؟ اصل الدين كم؟ كم صار في البنك الثالث؟ 300,000. عجز الأول عن السداد، كم بنك طاح بسبب هذا العجز؟ طيب الثالث اللي صار البيت في وجهه، لأنه ذاك عجز عن السداد وصار هذا في وجهه، البيت ما يسوى 300,000، البيت بزيادة كان ب100,000 وبزيادة، فيلاقي نفسه إن باع العقار بسعره الحقيقي 70,000 60,000 خسران، وإن خلاه خسران. فحصلت قضية الإفلاس العالمية، سببها إيش؟ بيع الديون، هذه صورتها اللي هي نفسها في الإمام مالك بيحتاط لها الآن، يقول ما في شيء اسمه أنك تبيع مكاتبة العبد، تبيع أقساط العبد ما تبيعها. واحد يبغى يشتري العبد أو يبغى هذا يدفع المبلغ كاش، هو حر، يبغى يشتري لأنه لا يزال عبد مدام مكاتب، يبغى يشتري، يبغى يعتقه يدفع المبلغ كاش، يبغى يساعده على العتاقة والمكاتبة يروح يساعده كل شهر يساعده. هناك ما هي قضية بيع، خرجنا موضوع آخر. هذه النقطة اللي بيتكلم عنها مالك هي نفسها التي حصلت في الأزمة الاقتصادية التي هزت الاقتصاد العالمي، كانت عبارة عن شراء ديون، دين بدين دين بدين، والعقار الأصلي ما يسوى قيمته النهائية، ما يسوى قيمته النهائية. فصارت القضية أنه عليهم دي مبالغ في أشياء أعيان لا تساوي هذه القيمة. هذه مسألة ثانية، يعني هذا البنك يدرس هذا الوضع ويرى أنه هذا الشراء يحقق مصلحة، فمن باب الرضا بأخف الضررين، من باب كذا من باب كذا يفعلونه، حل الناس لمشاكل الناس. لكن هذا ما هو باب تكسب، هذا الباب في الوضع العادي محرم منهي عنه، شراء الدين بالدين، وهو محل النهي الوارد، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ. طيب قال مالك: وإن كاتب المكاتب سيده بعرض من العروض من الإبل أو البقر أو الغنم أو الرقيق، فإنه يصلح للمشتري أن يشتريه بذهب أو فضة أو عرض مخالف للعروض الذي كاتبه سيده عليها، يعجل ذلك ولا يؤخره. شوف يأكد يعجل ذلك ولا يؤخره، يقول له مثلا هذا العبد كاتبك على 10 رؤوس من الإبل، خلاص حول مكاتبته علي، وهذا نقدا من الذهب أو كذا قيمة نص قيمتها أو كذا معجلة لك، وخلاص حول مكاتبته علي، يجوز. لكن تقول لا أنا أخذها مؤجلة وأدفع لك كذا، لا، صار كالئ بالكالئ. قال مالك: أحسن ما سمعت في المكاتب أنه إذا بيع كان أحق باشتراء كتابته ممن اشتراها، إذا قوي أن يؤدي إلى سيده الثمن الذي باعه به نقدا، وذلك أن اشتراءه نفسه عتاقة، والعتاقة تبدأ على ما كان معها من تبدأ على ما كان معها من الوصايا. وإن باع بعض من كاتب المكاتب نصيبه منه، فباع نصف المكاتب أو ثلثه أو ربعه أو سهما من أسهم المكاتب، فليس للمكاتب فيما بيع منه شفعة. هذه مسألة ثانية. إيش هي الشفعة؟ إيش هي الشفعة؟ الشفعة أن يكون للإنسان حق في المعاملة يبدى على غيره، أن يكون الإنسان حق في المعاملة يبدى به على غيره. وفي الحديث: الجار أحق بشفعته ما لم تقسم، يعني إذا كانوا 2 شركاء في أرض وجاء أحد الشركاء يبيع، فالشريك الثاني يوقف المعاملة، يقول هذه أنا لي حق الشفعة فيها، ما تجيب لي واحد يضاررني، كم تبغى أنت فيها؟ قال أنا أبغى كده، يتفاصل معه ويعطيه السعر، هذه يسموه حق الشفعة، وهي على الوجوب فيما لم يقسم، وعلى الاستحباب فيما قسم. خلاص، طيب هذا على جنب. يقول العبد لو سيد باع مكاتبته، لو سيد باع مكاتبته، كان مكاتب سيده ب10,000، باع مكاتبته نقدا لواحد ب8,000، العبد توفر له 8,000، فرجع لسيده قال له خلاص أنا أدفع لك 8,000 وخلاص يسويها وينهي الموضوع، أو يرجع لنفس اللي اشترى ب8,000 يقول هذه 8,000 اللي دفعتها لسيدي هياخذها واعتقني أنا حر. دري أنه سيده اشترى ب8,000 وجاب 8,000، دري أنه هذا اشترى مكاتبته ب8,000 جاب 8,000 وجاء، اللي لقي أنه في حقيقة الحال أنه اللي اشتروه 3، أنه اللي اشتروه 3، أو هذا اللي اشترى ب8,000 باع نصه لواحد، فماله هنا أنه يقول أنا أولى بنفسي أني أشتري نصي، أنا لي شفعة في نفسي. فالإمام يقول لا شفعة له، لا شفعة له في نفسه. واضح هذا الكلام؟ فيقول الإمام وإن باع بعض من كاتب المكاتب نصيبه منه، فباع نصف المكاتب أو ثلثه أو ربعه أو سهما من أسهم المكاتب، فليس للمكاتب فيما بيع منه شفعة، وذلك أنه يصير بمنزلة القطاعة، وليس له أن يقاطع بعض من كاتبه إلا بإذن شركائه. هذا العلة. يقول لأنه لو جاء وقال للي اشترى نصه قال هذا حقك وقاطعني خليني حر، تقدم عندنا أن القطاعة لا تجوز من الشركاء إلا بإذن بقية الشركاء، فصار هذا منزلة القطاعة فما يملك شفعة، صار معلق إلا بإذن شركائه، وأن ما بيع منه ليس به حرمة تامة، وأن ماله محجور عنه، وأن اشتراءه بعضه يخاف عليه منه العجز لما يذهب من ماله، وليس ذلك بمنزلة اشتراء المكاتب نفسه كاملا إلا أن يأذن له من بقي له فيه كتابة، فإن أذنوا له كان أحق بما بيع منه. يعني هذا اللي اشترى ب8,000 من سيد اشترى مكاتبته، باع نصف الواحد وباع ربع الواحد وبقى الباقي له، فجاء هذا بفلوس يبغى يدفع 8,000 لقي هذا، فما يقدر يقاطع لا صاحب النص ولا صاحب الربع ولا يقدر يسوي شيء. لكن إن رضيوا كلهم اتفقوا ورضيوا أنه خلاص نرضى بمقاطعتك وتعطينا جاز، ما يلزموا جاز، فما له حق شفعة في نفسه، لكن إنهم قدموا ورضيوا جاز ذلك. قال مالك لا يحل بيع نجم من نجوم المكاتب، النجم يعني القسط، القسط بحسب المدة كل شهر كل شهرين القسط من نجوم المكاتب، وذلك أنه غرر. ليش غرر؟ لأنه قد يعجز المكاتب ولا يسدد، وذلك أنه غرر، إن عجز بطل ما عليه، وإن مات أو أفلس وعليه ديون للناس لم يأخذ الذي اشترى نجمه بحصته مع غرمائه شيئا، وإنما الذي يشتري نجما من نجوم المكاتب بمنزلة سيد المكاتب، فسيد المكاتب لا يحاص بكتابة غلامه غرماء المكاتب، وكذلك الخراج أيضا يجتمع له على غلامه فلا يحاص بما اجتمع له من الخراج غرماء غلامه. يعني يقول إن عجز المكاتب، إن عجز المكاتب ما عاد يعني تقدر تستفيد من هذا اللي أنت تبغى تشتريه، فصار هنا في غرر. يقول وكذا المكاتب إذا كان له خراج، إيش يعني الخراج؟ يعني كان عنده صنعة يشتغل ويكسب، وهو عبد كسبه هذا المين لسيده، إلا أن يأذن له سيده بالتملك، صح ولا لا؟ طيب إن كتب وله خراج وعجز عاد لمن؟ عاد العبد لسيده. طب خراجه اللي بيجي معه، إن كان عليه ديون سيده ماله صلاح به يتسدد به ديونه. يقول وكذا اللي يبغى يشتري القسط، واقع في نفس المشكلة حقت السيد، فما راح يستفيد من نجم المكاتب إذا اشترى. قال مالك لا بأس بأن يشتري المكاتب كتابته بعرض أو بعين مخالف لما كتب به من العين أو العرض، أو غير مخالف معجل أو مؤخر، لأنه كله مال سيده، صح ولا لا؟ فما يدخله الربا، ما في طرفين. قال مالك: في المكاتب يهلك ويترك أم ولد وأولاد له صغار. هذه المسألة أن المكاتب أذن له سيده بأن يعني يملك جارية، فصار للمكاتب جارية مملوكة، أو بفترة الكتابة اشترى جارية واستولدها، هي أم ولد لا يجوز بيعها إن كان حرا، أما وهو عبد فهي أم ولد لكن لا تأخذ حكم أم ولد الحر، ملاحظ؟ فيقول إن كان له أولاد وقيمتها تعتقهم لهم أنهم يبيعوها ويشتروا عتاقتهم بقيمتها. مقصود المصنف أن يبين أن أم ولد المكاتب ليست كأم ولد الحر، فإنها تباع إذا كانت قيمتها تسدد، أما إذا لم تكن قيمتها تسدد فالكل رجع في الرق لسيده، فالكل رجع في الرق لسيده. هذا آخر هذا الباب. نعم
خلاص.
صل اللهم على محمد.